بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الحج فقد تنازع الناس في وجوبه، فقال الطائفة فرض سنة 6 من الهجرة، وعمدتهم في ذلك أن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله نزل سنة 6 عام الحديبية باتفاق الناس. قالوا وهذه الآية تدل على وجوب الحج ووجوب العمرة أيضا، لأن الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بابتداء الفعل وإتمامه. وقال الأكثرون إنما وجب الحج متأخرا إلى سنة 9 وقيل سنة 10، وهذا هو الصحيح. قال فإن آية الإيجاب إنما هي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وهذه الآية في سورة آل عمران في سياق مخاطبته لأهل الكتاب وصدر آل عمران.
فيه أقوال هذا، اختلف أهل العلم في وقت ابتداء فرض الحج، فقيل قبل الهجرة، هو قول شاذ، قاله الحافظ الفتح 378، وقيل سنة 5 للهجرة، وقيل سنة 6 للهجرة، وهذا قول الجمهور للآية المذكورة، وقيل سنة 7 هو قول ضعيف، وقيل سنة 8 وهو كذلك، وقيل سنة 9 للهجرة، سنة 9 للهجرة، وقيل سنة 10 للهجرة، وهو ما رجحه المصنفون. نعم، والذي يظهر أنه يعني ماذا في العام الثامن فتح مكة، وفي العام التاسع أمر من ينادي الحجيج بأن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان حتى يحج النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يرى تلك المنكرات هو والمسلمون. وفي العام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف أن حجته كانت في العاشر، وقد حصل المقصود من تنظيف البيت الحرام من تلك الأنجاس وتلك ذلك التعري. فالقول بأنها فرضت عام 6 ثم بعد هذا الفرض، يعني لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ما هو لازم. إذا في العام السادس على ما قال الجمهور على ذلك عدة أدلة لا سبب النزول، وفي العام السابع لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اعتمر ورد، وفي العام الثامن فتح مكة ولم يكن ذلك الفتح يعني متمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الحج فيه، وفي العام التاسع أمر من ينظف البيت الحرام بذلك النداء، في العام العاشر حج. هذا على قولهم يعني بغض النظر عن صحيح، لكن لا إنكار في هذا. والذين قالوا انه في العام العاشر قالوا لماذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتره ولم يحج وهو واجب عليه، يجاب بهذه الاجوبه، والكلام كان موسعا في غير هذا الموضع، ان شاء الله يناقش في غير هذا الموضع، هذه الماحه.
قال رحمه الله تعالى: فان ايه الاجاب انما هي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وهذه الايه في سوره ال عمران في سياق مخاطبته لاهل الكتاب وصدر ال عمران، وما فيها من مخاطبة هذا الكتاب نزل لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وابن نجران النصارى وناظروه في أمر المسيح، وهم أول من أدى الجزية من أهل الكتاب، وكان ذلك بعد إنزاله سورة براءة التي شرع فيها الجزية وأمر فيها بقتال أهل الكتاب وحتى يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون. وغزى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك التي غزا فيها النصارى لما أمر الله بذلك، لما أمر الله بذلك في قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث، وإنما جاء في الأحاديث المتأخرة، وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، وكان قدومه قبل فتح مكة على الصحيح كما قدمناه. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفران مضر، لعنون بذلك أهل النجد من تميم وأزد وغطفان، لأنهم بين البحرين وبين المدينة، وعبد القيس من ربيعة ليسوا من مضر. ولما فتحت مكة زال هذا الخوف، ولما قدم عليه وفد عبد القيس أمرهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وخمس المغنم، ولم يأمرهم بالحج. وحديث أمام قد تقدم أن البخاري لم يذكر فيه الحج كما لم يذكر فيه حديث طلحة وأبي هريرة وغيرهما مع قولهم إن هذه الأحاديث هي من قصة رومان، وهذا ممكن مع أن تاريخ قدوم رومان هذا ليس متيقنا. وأما قوله تعالى وأتم الحج والعمرة فليس في لفظ الآية إلا الأمر بإثمان ذلك، وذلك يوجب إثمان ذلك على من دخل فيه، فنزل الأمر بذلك لما لما أحرموا بالعمرة عام الحديبية ثم أحصروا فأمروا بالإتمام وبين لهم حكم الإحصار، ولم يكن حينئذ قد وجب عليهم لا عمرة ولا حج. الجواب الثاني أنه كان صلى الله عليه وسلم يذكر في مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض الظاهرة التي يقاتل على فعلها الطائفة الممتنعة الصلاة والزكاة، ويذكر تارة ما يجب على السائل، فمن أجابه بالصلاة والصيام لم يكن عليه زكاة يؤديها، ومن أجابه بالصلاة والزكاة والصيام إما أن يكون قبل فرض الحج وهذا هو الواجب في مثل حديث عبد القيس ونحوه، وإما أن يكون السائل ممن لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلها شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتاب القتال عليهما.
كان هذا جواب أكثر العلماء أنهم يقولون إنما كان يجيب السائل بما يناسبه، كان يجيب ما يراه يقتضي حاله، إنسان فقير ما يذكر له الزكاة، وما يتعلق بالحج إما أنه قبل وإما أنه يراه غير قادر. الله أعلم أنه يكون غالب ما يتعلق بالحج أنه قبل فرضية الحج. قد يقال هذا لماذا ما جاء في أمر الصيام، ربما يكون معذورا فكان يأمرهم بالصيام، يعني هذا فيه إشكال على القول بأن الفقير لا يأمره. ثم هل السائلون كلهم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حالهم؟ بعضهم من الأعراب، بعضهم قد يكون لهم واشي، هذا إيراد على النبي صلى الله عليه وسلم، قد يجيب ويختصر في بعض المواضع ويجيب ويتمم في بعض المواضع، ويؤيد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم في المدينة وقال ومن لم يجد نعلين فلبس يلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهذا كان على سبيل التعليم للحجاج. ثم خطبهم في منى ولم يذكر القطع، تدل بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم ذلك وأنه لا يقطعها وأنه يبقيها كما هي عليه، وزاد إلى ذلك أن القطع إسراف في شيء من إتلاف المال، وأن هذا يعني ربما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأى البيان الآخر أولى.
قال رحمه الله لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم فإنه أمر باطن وهو مما اؤتمن الناس عليه، فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته وأما الصلاة والزكاة فأمر ظاهر لا يمكن الإنسان بين المؤمنين أن يمتنع من ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإسلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل عليها الناس ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام. وإن كان الصوم واجبا كما في آيتي براءة فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، وكذلك لم يكن
صلاة الدين Salahuddin. Kasih Pak Adi lah.